صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكالات التي أوردها المحقق الخوئي رحمه الله على الاستدلال بلا ضرار في ثبوت بدل الحيلولة، وقال لا يمكن إثبات بدل الحيلولة بقاعدة لا ضرر. لماذا؟ أولا قال لأن القاعدة جائية لرفع الحكم الضرري وليس لرفع الموضوع أو الموضوعات الضررية، موضوعات التي نعم وجودها يلزم منه ضرر، يقول لا ضرر يرفع الموضوع ليس له دليل. هذه القاعدة ما تشمل هذه السعة الحيز. كذلك أيضا قال إن القاعدة بادئ ذي بدء هي جائية لرفع الحكم الوجودي، مثل كما قلنا وجوب الوضوء في ضرر، يقول هذا وجوب الوضوء الضرري، أبدل هذه الطهارة المائية بالطهارة الترابية، بس أكثر من كذا ليس للقاعدة دلالة. طيب أيضا يقول يرحمه الله إن قاعدة لا ضرر غير ظاهرة في تدارك الضرر الواقع على المكلف، وبهذا يعني ما نقدر نعطي القاعدة سعة بأن كل ضرر يقع على المكلف فهو مرفوع من الشارع. الشارع قال الحكم اللي أنا أحكم به ويلزم منه الضرر فهو مرفوع. طيب أنت وقعت في ضرر في الخارج، ما نستدل بقاعدة لا ضرر على شنو؟ على رفع ضررك الذي وقعت فيه، هذا مو موارد قاعدة لا ضرر. واضح الفكرة؟ طيب يقول ولو كانت القاعدة لها دلالة على رفع الضرر المطلق لكان يجب على سائر الناس رفع الضرر الواقع على بعضهم الآخر بقاعدة لا ضرر. ما في الحج، ما يستدلون بقاعدة لا ضرر، مثلا تعاونوا على البر والتقوى بشيء ثاني، بس لا ضرر تقول فلان وقع في ضرر يجب عليك لأنه لا ضرر، ما حد يفهم قاعدة لا ضرر. هكذا موارد خسري، أيوة أنت روح ارفع الضرر الواقع عليه بخسارته، ما فيها الحكي هذا. ثم قال أيضا هناك عموم وخصوص بين حكم الفقهاء بلزوم بدل الحيلولة وبين الضرر الواقع على المالك. في بعض الأحيان نرى أن الفقهاء حكموا ببدل الحيلولة مع أنه لا ضرر على المالك، كما إذا كان مثلا المالك كما أسلفنا بالأمس عنده دواب يؤجرها متعددة ويستطيع أن يصبر مدة طويلة، قالوا هذه إذا كان الصبر مدة طويلة لابد على المكلف أن يدفع بدل الحيلولة، عرفنا؟ أما إذا كان الصبر ساعة أو ساعتين حتى لو تضرر المكلف، يعني المالك، قالوا لا يجب دفع بدل الحيلولة لأن المدة قصيرة، واضح؟ فإذا في بعض الأحيان يثبت الضرر ولم يحكم الفقهاء بلزوم دفع بدل الحيلولة، وفي بعض الأحيان لا ضرر ومع ذلك حكموا ببدل الحيلولة إذا كانت المدة طويلة، فيتبين أن ما في تساوق وتساوي، أينما ثبت الضرر حكموا ببدل الحيلولة، الأمر ليس كذلك، عرفنا؟ يقول السيد خوي. طيب، ثم أضاف خاتمة أو ختمة مضيفة بعد يصل، فقال ولهذا أيضا لم يستدل الفقهاء على وجوب دفع بدل الحيلولة في موارد، من هذه الموارد كما إذا سجن هذا المكلف، سجن، دخل في السجن بسبب معاملة مالية مع الغير فأدى سجنه إلى شنو؟ إلى تضرره في بعض معاملاته، ما قالوا أنه مثلا شنو؟ حديث لا ضرر لأنك حلت بينه وبين أمواله في التصرف فيجب عليك دفع البدل. أي على كل، طيب إذن السيد الخوئي من خلال هذه الماحات والمناقشات يقول الاستدلال بقاعدة لا ضرر على وجوب دفع بدل الحيلولة فيه وهم إذا صح التعبير ومخدوش، يعني القاعدة ما تدلل على ذلك. أي انت لا نشير الى قضية ثانية، احنا نقول لا ضرر، هل له سعة؟ سجن هذا الشخص حيل بينه وبين التصرف في امواله بسبب سوء معاملة، ما يستدلون بلا ضرر كده، عظيم على كل القانون الوضعي صح، القانون الوضعي نعم يقولون إذا تضرر حتى بسبب القانون الوضعي يدفع له تعويض، يدفع له تعويضات، نعم صح. على كل ممكن أن يدغدغ في الكلام الذي قاله السيد الخوئي رحمه الله أيضا من جهات، من هذه الجهات هو شي يقول يرحمه الله، يقول إن قاعدة لا ضرر ما تدلل على وجوب دفع بدل الحيلولة. ليش؟ لأن أيضا يقول قد يكون هناك تعارض بين الضرر الواقع على شنو؟ على المالك والضامن. فإن قلت بأن الضامن يختلف عن المالك لأنه هو أقدم على هذه المعاملة إذا صح التعبير الخاطئة، أو تصرف في مال الغير بغير إذنه كما في قضية أبي ولاد مثلا، والناس هكذا ديدنهم عادة يتصرفون في أموال غيرهم بغير حق، فهذا يختلف يعني الضرر الواقع على المالك يختلف عن الضرر الواقع على الضامن، فهناك فارق حيثي بين واضح لأن هذا أقدم على التصرف إذا صح التعبير من دون مسوغ، بخلاف المالك، المالك له العين. يقول نعم، نقول له طبعا، إن قلت لا فارق بين الأمرين نقول لا يوجد فارق، الفارق هو أن مالك العين إذا صح التعبير له نحو من السعة في الحكم الشرعي في التصرف في أمواله، أما ذاك صحيح هو ما أقدم إلا على ماذا؟ إلا على ضمان العين بتصرفه السيء، يعني هو مكلف بضمان العين، لكن السيد الخوي يقول هذا ضمان العين ما يدلل على ضمان بدل الحيلولة بحديث لا ضرر. واضح؟ حديث لا ضرر ما في دلالة أزيد من ضمان العين لو سلمنا، لأنه يتضرر بفوت العين بتلف العين، فيقول لا ضرر، بس ما نسعى يقول لا ضرر أيضا ادفع بدلا عن العين، نقول لا سعى. ليش لا سعى؟ لأن حديث لا ضرر شو يقول لك؟ الحديث عرفي، كما أن المالك يتضرر بفقد العين وهو مسلط على العين وذاك منع عن السلطنة عن العين، فأيضا هو له سعة في التصرف في العين، فلما يحال بينه وبين تصرفه في العين فشي يقول لك؟ هذه الحيلولة موجبة للضرر، ولا يفرق العرف بين الضرر بسبب تلف العين والضرر في القيمة المالية للعين، يعني يرى وحدة بين الأمرين، لأن الشيء صح أنت في بعض الأحيان تنظر للدابة من خلال ترتاح لها للونها لشكلها لجمالها، لاحظت شنو؟ لكونها تدلل مثلا على شنو؟ ارتباط بشيء، كأن ورثتها مثلا من أبيك أو من أحد أقاربك، وفي بعض الأحيان طيب كل هذه شنو؟ نسميها أمور أخرى تجعل لك نحو من التعلق بالدابة، بس في الشيء أساسي الدابة لها مالية. طيب فقدت الآن العين، يقول لك لا ضرر، يدلل على أنك لا بأس بدلالة السيد الخوي، أيضا ما يستشهد بهذه الدلالة، يقول لك فقدان العين يدلل على أنك تضمن العين لأنك تضررت بفقد العين، يقول فقدان العين إذا كانت تضرر بفقد العين أيضا فقدان مالية العين، لأن العرف ما يرى فارق بين المالية للعين ونفس العين. هناك فوارق، لكن هذه الفوارق الحيثية ملغاة بنظر العرف في حالة الحيلولة، لاحظ ملغاة. فلذلك يصير لا ضرر أيضا فيه دلالة من هذه الناحية على شنو؟ على ضمان بدل العين في حالة عدم وصول المالك إليها. واضح لنا الفكرة؟ ها؟ الآن راح يتضح بالله، لأن عندنا بعض الأدلة أسلفنا العام الماضي. أنت في بعض الأحيان لما تأخذ دليل وتناقش على حدة قد ما تتوصل إلى المطلوب بشكل 100%، لكن لما تضع الأدلة مع بعضها شو يصير؟ بعضها يسند بعضها الآخر فيحصل متانة في الاستدلال الآن. وهذا متعارف عليه أصلا، حتى إحنا بعض الروايات الضعيفة تجميع الشواهد يصير يعني بعض الأدلة يقوي ويمتن بعضها الآخر في دلالته على المطلوب. احنا الآن خلنا ندخل في مناقشة السيد الخوي الثانية حتى نشوف بعد. أيضا من الأدلة التي مرت عندنا حديث أو قاعدة السلطنة، مو بحديث، قاعدة متصيدة من أدلة الضمان، الناس مسلطون على أموالهم. واضح حتى مر علينا أصلا مالية المال في العين أصلا كانت تطلق في اللغة العربية، لأنهم كانوا محدودين مساكين في تصوراتهم أنا ذلك الأزمنة. بس واضح أن مالية الشيء ليس بعيني لحد الآن، إحنا بالنسبة لنا واضح أن المالية ليست في العين. سيد الخوي يقول أولا ثبت العرس ثم النقش. هذه حديث السلطنة على فرض وجودي فهو يعني لو موجود في الأحاديث ظهرنا موجود، بس ضعيف من الناحية السندية. هو كقاعدة متصيدة مسلمة، واضح، لأن تعرفون عندنا منهج السيد الخوي يقول لا بد يصير الحديث صحيح، عرفنا منهجيته، يقول هذا الحديث مو صحيح من ناحية السند بس هو متصيد مسلم. واضح الفرق؟ أي يعني بناء على أن هناك قرائن تدلل على الوثوق بالحديث على مبنى غير السيد الخوي ما في مشكلة، بس على مبنى مشكلة. طيب، فإذا أولا يقول هذا الحديث لا سند له، يعني لا سند معتبر له. الشيء الثاني خلنا نتأمل في دلالة حديث السلطنة على المطلوب. شو يقول حديث السلطنة؟ الناس مسلطون على أموالي، معناه شنو؟ معنى لا تزاحم المالك في بيعه في شرائه في إجارته في إعارته في لبسه إذا كان ثوب في لأنه هو سائغ له أن يتصرف بأنحاء التصرفات في أمواله. هذه دلالة الحديث، هذا العرف ببابه، عرفنا؟ بعد ما يقول الحديث ترى إذا حيلة بين المالك وبين العين فأيضا بسبب أن هذا استولى على العين بغصب أو بمعاملة غير شرعية، يعني ما سوغها السارق كما في العقود الفاسدة، فأيضا الناس مسلطون على أموالهم يدلل على وجوب دفع بدل الحيلولة، لأنك تمنع المالك من سلطنتي على مالية المال. هو صح أنت الآن منعت بغصبك للمال أولا، تالي سرق المال منك، أو مثلا ماذا أنت خبأته فلم تعرف مكان ما خبأته فيه، تقول له أصبر أبحث، بحث وبحث وبحث فلم تلقى. لاحظنا؟ طيب، يقول السيد الخوئي رحمه الله: لا دلالة لحديث أو للقاعدة على أن الناس مسلطون على أموالهم بوجوب دفع بدل لهذه العين التي حلت أنت بسبب تخبئتك أو تخبئتك في مكان لم تصل إليه بينك وبين المالك. يصير يقول لك، تقول ادفع بدلا عنها، يقول الحديث ما يقول لك ادفع، شو يقول لك؟
الناس مسلطون،
يقول لك بس مسلط، وانت مسلط على ما تلبس تبيع تهب. بعد يقول لك لا، انا اكثر دلالة، اقول لك بما انك انت كغاصب حلت بينه وبين مالية هذا المال فعليك أن تدفع بدلا عنه. يقول ما في دلالة للحديث على هالسعادة، سلمنا أن السنة شنو لا إشكال فيه، كلام في الدلالة ما لا دلالة. لاحظنا؟ ولذلك يقول السيد خوي شوف، ولهذا لا يجوز، تقول له أنا يجوز لي أن أطالب ببدل عن هذه العين التي حال بيني وبينها الغاصب أو من استولى عليها بعقد فاسد. طيب أنا أعرف أن ما يعطيني إياه هذه العين إلا بضربه أو بشتمه وسبه وإهانته، هل يدل حديث السلطنة على أن شنو يجوز لك؟ ما في مشكلة، لأنك ما تقدر تحصل على العين أو البدن إلا بهذه الأمور. طبعا كلام السيد الخوي في هذه النقطة شوية واضح فيها الهلا واضحة، لأن الاستدلال بحديث السلطنة على وجوب رد البدل عن هذه العين ما يقول لك، يقول لك انت مثلا حتى لو توقف الرد على الشتم وكذا لساغلك، ما يقول لك كذا، يقول لك يجب عليه دفع بدل الحيلولة. ولذلك يجب عليه دفع بدل الحيلولة. طيب لو استلزم ان دفع بدل الحيلولة لا يتحقق الا بالقضاء، ما يجوز لك تقاضي؟ تقاضي. لاحظنا؟ المقاضاة غير السب والشتم. لاحظنا؟ ذاك في وادي اصلا السب والشتم يعني، وهذا واضح انه يعني ده امر يعني اخلاقي، ده امر مو احنا مو فيها اللي وارد هذا، حتى نقول القاعده تصير تدلل حتى على المقدمات التي تؤدي الى وصولك الى حقك. لا، ما حد يستدل بهذا، بس ممكن الاستدلال بحديث السلطنة على وجوب رد البدل إذا استلزم المقاضاة رفع الدعوة إلى القاضي، ما في مشكلة، ما يقول لك لا، لأنك أنت مسلط على مالك، منعت من المال، ما تقدر تأخذ المال إلا الآن. لو اتفقت مثلا مع مستأجر، هذا موجود في أنواع الإجارة، تقول له أؤجرك هذه الشقة مثلا أو هذا المنزل بإجارة مخفضة كم لمدة 5 سنوات على أن تبني دور ثاني أو تكمل المبنى، فهو جلس في المبنى وبدأ يدفع لك الإجارة المخفضة، إجارته طيب 15,000، أنت إجارته كم؟ 2000. خلصت المدة 5 سنوات، لاحظت شلون؟ أو 10 سنوات، ما دفع لك الإجرة ولا بنى، لاحظنا؟ يجوز لك أن تطالبه ولا ما يجوز؟ يجوز لك أنك تطالبه، واضح تعرفه. ليش؟ ما تقول هو يعني مثلا هنا مثلا ضيع عليك المنفعة العالية، أنت أخذت منفعة مخفضة للعين مثلا المؤجرة، صح أنت أخذت منفعة وهو ضيع منفعة، لكن يعني أوقعت في ضرر، وأنت كان بإمكانك أن تؤجر هذه الدار أو الشقة على غيره بالقيمة المرتفعة الغالية، ولكن بنود العقد على أن يقوم شنو؟
بالبناء
أو إكمال البناء، هو لم يفي بها، لاحظنا؟ فتقول بما أني أنا، طبعا هنا ممكن أن نستدل بأن بالمؤمنين عند شروطهم وكذا، بس أي ها؟ أي بل لكني أيضا أنا مسلط على شنو؟ على هذه العين وعلى اللوازم للعين، لها أجرة عرفية ما تؤجر بهذه القيمة المنخفضة، فهذا شنو؟ يعني أوقعني في ضرر، خلاني أخسر، أزال في الحقيقة إذا نريد نعبر حتى سلطنتي على العين، لأن سلطنتي على العين أن أؤجر هذه العين بالقيمة المتعارفة التي تدر علي الربح المتعارف، فهذا أوقعني في الضرر وأزال السلطنة اللي أنا عندي قدرة عليها بخديعتي، كما يخدع الآن بعض الناس بعضهم الآخر في أمثال المعاملات، في أمثال من الإيجار وغيره، حتى البيع يقول له أنا مثلا بعني البيت وسجله باسمي وأنا راح أبيعك القطعة الأرض الفلانية بعد ما تسجلي باسمي بقيمة منخفضة، كيف راح تبيعني بالقيمة منخفضة ذيك الأرض؟ قال لي إيه أنا ناوي ذاك المالك راح يبيعني الأرض ذيك بقيمة منخفضة، أنا ببيعك إياه بنفس القيمة ما أبغي ربع، لأني أنا أريد أخذ هذا البيت مالك أو المزرعة مالتك بالقيمة المنخفضة بعد ما يتسجل شو اسمه هذا. يقول له يلا، يقول له في الصيف ضيعت اللبن خلاص انتهى،
يقول له في المشمش.
اي كلهم كذا يعني، الناس في التعاملات الخارجية الناس يخدعون، فما تقول الأدلة لا دلالة لها على هذا، لا، الأدلة دالة على انك ما تقدر، يعني كما هو مالك للعين هو في الحقيقة مالك للوازم، للوازم، ومن أهم اللوازم اللي قلنا في اتحاد عرفي بين العين، يعني العرف ما يرى فارق بين العين ومالية العين، لاحظنا؟ ففي الأحاديث في الحقيقة لا تخلو عن دلالة على بدل الحيلولة، حتى القواعد ما تخلو، لأن هذا بدل الحيلولة بالعرف. نعم قد نقول مثلا الموارد اللي حكم فيها الفقهاء ببدل الحيلولة إذا كانت المدة طويلة ولا يتضرر المالك وهو يبغي يصبر، نقولهم حكموا من دون مبرر، فهمنا؟ يعني الحكم خطأ في الموارد، قال أنا ما أبغي أطالب، ذي المالك تنازل عن حقي، لاحظت شنو؟ قل لأن لا يتضرر لا يريد أن يطالب، هو لا يريد أن يطالب لأنه تنازل عن حقي، هو ما يتضرر صح وما يتضرر، لأن بعض الناس عنده وفرة في المال فلا يتضرر، بس إحنا ننظر إلى شنو؟ اللي نسميه شنو؟ الحالة العامة، يعني القانون ما ينظر إلى الموارد الجزئية حتى تقول ينطبق في بعض الموارد ولا ينطبق في بعضها الآخر، واضح؟ بحكم عام، يعني قانون على نحو القضية الحقيقية، فيقول لك الفقيه لما يحكم في الموارد التي يلزم الحيلولة بين العين ومالكها بنحو مدة طويلة يجب على الغاصب أو من استولى على العين أن يدفع بدل عنها، تقول أنا ما يتضرر فليكن لا يتضرر في الموارد، لأن أنا ما أنظر إلى المورد الجزئي حتى تقول هنا لا ضرر، وما يتضرر لأن عنده أموال كثيرة، عنده دواب كثيرة يقدر يأجر غيره. إحنا مو كلامنا في أن عنده دواب كثيرة يقدر يأجره، كلامنا يعني مو الضرر الشخصي، كلامنا في الضرر شنو النوعي. أحسن، حتى تقول والله يا سيدنا الخوي ترى في بعض الموارد حكم الفقهاء كذا وبالتالي ما في ضرر، صج ما في ضرر، صحيح ما في ضرر، لاحظنا بلحاظ هالأمثلة، بس احنا مو بلحاظ الضرر الشخصي، ضرر نوعي كما لا يقف على الفطن اللذيذ من أمثالكم. اي وأيضا يقول لا يصح الاستدلال بحديث السلطنة على لزوم دفع بدل الحيلولة، لأنه لو كان كذلك للزم أيضا لو حبس هذا المالك للعين لزم شنو؟ أن نقول أيضا ما يقدر يصل إلى هذه، ما يقدر يأجر، ما يقدر يستفيد، ما يقدر كذا، لكن حبس بسبب جرم صدر منه، ما نقدر نقول على يعني المقنن أو الضامن أن يضمن له، طبعا في القانون الوضعي يضمن له. إحنا كلامنا فيه هل هناك دليل شرعي؟ يقول ما منعه بس يعني مثل ما نقول بسوء اختياره، هو ارتكب جرم هذا جزاء طبق الجزاء عليه. بعد
انا شخصيا جيت وحبست المورد،
الكلام يقول لا في الاعم، انت الان لو انك جيت ظلما وحبست هذا تغرم، كلام انه لو طبق، هو سيد الخوي يقول في الصوره الثانيه يقول ما عندنا دائما لو حلف بين المالك وبين امواله كما في الغاصب يلزم من ذلك الحكم ببدل الحيلولة، بما فيها الحجم. لاحظنا؟ ها؟
وسيد ينقض عليهم يقول يعني لو تستفيدون يعني من جديد السلطنة ولا جديد السلطنة
يعني هذه الموارد. يعني طبعا كلامه فيه تأمل واضح السيد الخوي، صحيح انه يعني القاعدة ثابتة، وحتى ايضا لو فرضنا أن يوجد حديث ضعيف، إحنا المبنى الأصح عندنا مو يعني سلسلة السند أن تكون رواة ثقات، أيوة الخبر اللي تعبده القرائن، فيعني الناس مسلطون على أموالهم واضح، حتى لو لم يكن هناك حديث واضح أنك لك سلطنة، حدود السلطنة واضح أيضا، حدود السلطنة تنسجم مع لا ضرر من الناحية العرفية، لكن بالمقدار اللي تعارف عليه العقلاء، لأن الشارع يتكلم مع العقلاء ولا يتكلم إيه على كل. أيضا من الأدلة الدالة على ثبوت بدل الحيلولة قاعدة الضمان بالإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، سيأتينا إن شاء الله كلام عليها، وهل تدلل أيضا هذه القاعدة على بدل ثبوت بدل الحيلولة أم لا؟
صلى
من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الضمان بالإتلاف. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.